شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله تعالى من شر البدعة والضلالة والنار، آمين. ثم أما بعد، أيها الكرام المسلمون، منذ بداية فجر التاريخ وهناك صراع دائر بين بين الحق والباطل، وهي سنة كونية شرعية قدرية جعلها ربنا تبارك وتعالى لتمييز الخلق ولإظهار الحق. قال ربنا: بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. ولعل هذه المسألة تظهر بشكل واضح جلي منذ بداية دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، منذ بداية الجهر بالدعوة نجد كل المحاولات التي يسعى الناس لها سعيا حثيثا لإضاعة الحق الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، أو لاحتوائه وتذويبه، فإما إضاعة بالكلية، وإما احتواء وتذويب عقدي للدعوة الإسلامية. هذا مراد أعداء الله تبارك وتعالى من الكفار والمشركين، وقد ظهر هذا جليا واضحا حينما أتى كفار قريش وأتى سادتهم لمحمد صلى الله عليه وسلم بعد أن ذاع صيته، وبعد أن انتشرت الدعوة وظهرت، أتى كفار قريش فعرضوا على محمد صلى الله عليه وسلم المال والمنصب، ظانين أن هذه الطريقة هي الطريقة التي تثني نبيا من الأنبياء عن السير قدما في تبليغ الدعوة، ولكنهم فشلوا في ذلك، ولأنهم تربوا على ما يعرف بالعصا والجزرة، انطلقوا بعد هذه الجزرة وبعد محاولات الترغيب انتقلوا إلى مرحلة أخرى، إنها محاولات احتواء الدعوة النبوية، إنها محاولات تذويب العقيدة الإسلامية، إنها محاولات تحييد النبي صلى الله عليه وسلم والقبول بما يعرف الآن في لغة العصر بتقارب الأديان. فقالوا لنبينا صلى الله عليه وسلم: نعرض عليك عرضا، تعبد آلهتنا سنة ونعبد إلهك سنة. إن هذا العرض في ظاهره عرض منطقي، حتى نصل إلى حل الإشكالية التي صدرت من محمد بن عبد الله. إن محمد بن عبد الله رجل من قريش، بل هو من أنسب أهل قريش، إن محمد بن عبد الله من أوسط أهل قريش، وقد جاءنا بما لا نطيق، وقد حاولنا معه بما استطعنا. فهذه هي الطريقة التي نسعى لاحتواء الأزمة من خلالها. إن ظاهر الكلمات طيب ولكن باطنها خبيث، إن ظاهر الكلمات يوحي بأن هؤلاء يريدون حلاً وسطاً، ولكن قضية الإسلام لا تعرف الحلول الوسط. فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يرجئهم حتى ينزل عليه الوحي، فأنزل الله تبارك وتعالى قرآنا، وقد بين القرآن في حد واضح فاصل أن هذه القضية قضية تقارب الأديان لا يعرفها محمد ولا يعرفها نبي أنزله الله تبارك وتعالى ليبلغ رسالات ربه، لينذر الناس بالوحي المعصوم. فإذا بمحمد صلى الله عليه وسلم يخرج عليهم ويقرأ على رؤوسهم وكبرائهم قول الله تبارك وتعالى: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنتم عابدون ما أعبد، لكم دينكم ولي دين. الآيات واضحات، الآيات بينات، تقضي بما يعرف الآن بالخطوط الحمراء، الخطوط التي لا تقبل المفاصلة والمجادلة. إن قضية الإيمان لا يمكن احتواؤها من الكفر، ولا يمكن للإيمان أن يتصالح مع الكفر، ولا يمكن للتوحيد أن يذوب مع الشرك. فهذا أمر وذاك أمر، سارت مشرقة وسرت مغربة، شتان بين مشرق ومغرب. قل يا أيها الكافرون، قل يا محمد، يا أيها الأمين، يا مؤتمن على البلاغ للوحي، قل يا محمد، قل يا أيها الكافرون، لا أعبد الآن ما تعبدون من معبوداتكم الباطلة الآن، ولا أنتم عابدون ما أعبد. وهنا لطيفة في تفسير هذه الآية. هل الآية يخاطب بها عموم الكفار، أم أن الآية نزلت خاصة في فئة من الكفار؟ الصحيح الذي نتدين به إلى الله تعالى هو القول الثاني، أن الآية نزلت في قوم مخصوصين، لأنما إذا دخلت على اسم الفاعل فإنها تعينه للحاضر، ولأن من الكفار من هو أهل كتاب، ولأن من الكفار من آل أمره إلى الإسلام، وكأن رب العالمين تبارك وتعالى العليم ببواطن الخلق أخبر في هذه الآية بقوله: وما أنتم عابدون ما أعبد، أي في المستقبل، لأنكم ستموتوا على الكفر، كما في قول الله تبارك وتعالى: سيصلى نارا ذات لهب. الآية دي وجهت لمين؟ لأبي لهب. سيصلى نارا ذات لهب، إذن هذا إن دل فإنما يدل على أن أبا لهب سيموت على الكفر. فمن الذي أعلم محمدا صلى الله عليه وسلم بسوء خاتمة أبي لهب؟ إنه الله سبحانه وبحمده. وما أنتم عابدون ما أعبد، وقدم ربنا تبارك وتعالى هذا القسم على حقه وقسمه وقسم نصيبه لدلالة المفاصلة بين الطريقين، فلا طريق وسط ولا حل وسط بين محمد صلى الله عليه وسلم ودعوته التي هي الحق المطلق وبين معبوداتهم الباطلة التي هي أبطل الباطل. وما أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم، مهما طال الزمان لا يمكن أن يتنازل الحق وأن يلين للباطل. وإن استضعف الحق وأهله في زمان من الأزمنة وعصر من العصور فلا يمكن للحق أن ينزوي أو أن يخمد وأن تخمد جذوته. ثم قال ربنا تبارك وتعالى في آخر هذه السورة ما بدأ به ربنا تبارك وتعالى، قال لكم دينكم ولي دين. غلط كثير من الناس وأخطأ في فهم هذه الآية عن عمد وغير عمد. إن أهل الباطل والهوى يسعون في عصرنا للي نصوص القرآن حتى يشرعنوا أباطيلهم، فقال بعضهم إن لفظة أو إن آية لكم دينكم ولي دين فيها إقرار للمشركين على دينهم، فلكم دينكم تتعبدوا لله تبارك وتعالى به، ولنا ديننا الذي نتعبد لله به، ويوم القيامة يفصل الله بيننا وبينكم. طيب، إذا كان هذا هو الحال، هل يمكن أن أطلق على ما أعتقد أنه الحق؟ ما هو إذا كنت أنت بتقول إن الناس دي على حق وأنا على حق، إزاي؟ إزاي يكون اليهودي على حق والنصراني على حق والبوذي على حق والملحد على حق والمسلم على حق؟ إزاي؟ فلو أننا قلنا بما قال به هؤلاء، لو قلنا بما قال به هؤلاء لكانت كارثة، لأن الله تعالى قال، لأن الله قال في أول السورة قل يا أيها الكافرون، وبين ربنا تبارك وتعالى ضلال هؤلاء، ثم بعد ذلك قال ربنا في آخر السورة لكم دينكم ولي دين. لكم دينكم الباطل الكفري ولي دين، دين الحق الذي لا حق غيره. لكم دينكم الذي هو دين كفري وثني ولي دين، ولا يلتقي الحق والباطل ولو في نقطة واحدة. فلا تقال هذه الآية على سبيل الإقرار للكفر ولا على سبيل المجاملة للكفار، وإنما تقال هذه الآية لتقرير الكفر والإيمان، فهما متقابلان لا يلتقيان، هما متقابلان لا يلتقيان، الحق والباطل، الإيمان والكفر، التوحيد والشرك. بالضبط كده زي الخطين المتوازيين لقضبان السكك الحديدية، لا يمكن للقضبان أن يلتقي بحال من الأحوال إلا في حالة التلف. وعليه هذه السورة هي منطلق أصولي عقدي، هذه السورة تؤصل للتوحيد. لهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بها في ركعتي الفجر، أي في نافلة الفجر. كان صلى الله عليه وسلم يكثر من الصلاة بها في نافلة الفجر فيصلي بها في الركعة الأولى. كان صلى الله عليه وسلم يصلي بها في ركعتي الوتر في الركعة الثانية قبل الأخيرة، وكان صلى الله عليه وسلم يصلي بها في ركعتي الطواف، لأنها تقرر هذا المعنى، لأنها تفسد ما أراده أعداء الله تبارك وتعالى من تذويب عقائد المسلمين. ولهذا كانت هذه السورة شقيقة سورة الإخلاص، حيث أطلق بعض المفسرين على هذه السورة بسورة الإخلاص، لأنهما أي سورة الكافرون وسورة الإخلاص تضمنا أصل التوحيد. تضمنت سورة الإخلاص إفراد الله تبارك وتعالى بالوحدانية، وتضمنت سورة الكافرون، تضمنت هذه السورة البراءة من المعبودات الباطلة، البراءة من المشركين في كل زمان ومكان. مثلها مثل قول الله تبارك وتعالى: لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، لا حجة بيننا وبينكم، الله يجمع بيننا وإليه المصير. لكم دينكم ولي دين، لكم دينكم الكفري ولي دين، وهو دين الإسلام. وكان نبينا صلى الله عليه وسلم رأس الإسلام، وأمرت أن أكون أول المسلمين. فكان صلى الله عليه وسلم رأس قضية الإسلام، للدلالة على أن الدين الحق الذي لا حق غيره هو الإسلام. ولهذا نجد آية آل عمران واضحة: إن الدين عند الله الإسلام، الدين المرتضى عند الله تبارك وتعالى الإسلام. ولهذا كان الإسلام هو الدين الذي ارتضاه الله تعالى لجميع الأنبياء والمرسلين، هو دين نبي الله نوح، ودين نبي الله إبراهيم، ودين يعقوب وإسحاق، ودين موسى وعيسى والحواريين والأسباط. وقد اختصنا الله تبارك وتعالى بهذا الدين. إذا علمت هذا فلا بد وأن تصحح عقيدتك في زمان الأباطيل الذي نعيشه. الأصل الأول الذي ينبغي أن تعتنقه وأن تعتقده هو أن دين الإسلام هو دين ناسخ لجميع الأديان والملل، وأنه الحق الذي لا حق غيره، وأن هذا الدين أنزله الله تبارك وتعالى ليكون خاتم الأديان، وأن الدين الإسلامي الذي ارتضاه الله هو ما أنزله في كتابه وجاء على لسان رسوله ومصطفاه في السنة الصحيحة. ثانيا، أجمعت الأمة على أن دين الإسلام يؤخذ من القرآن، وأن القرآن هو كتاب الله الخاتم الذي ختم الله تبارك وتعالى به الكتب، والذي أنزله الله تبارك وتعالى مصلحا للزمان والمكان، وأن ما عداه من الكتب فهي إما منسوخة وإما محرفة، إما أنها منسوخة بالإسلام والقرآن، وإما أنها محرفة. فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة عن مواضعه، يحرفون الكلمة عن مواضعه. بل إن الله تعالى وصف هؤلاء بتجارة الدين، دول بقى تجار الدين بجد، مش تجار الدين بتوع التكتوك. تجار الدين دول حرفوا الكلمة عن مواضعه. تجار الدين من اليهود والنصارى كتبوا كتبا فنسبوها إلى الله تبارك وتعالى، اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا كما عبرت آيات القرآن الكريم، فكتبوا ما ارتضوا وما وافق أهواءهم. ثالثا، نؤمن إيمانا جازما أن كل كتاب أنزله الله على نبي ورسول فهو صحيح في زمانه ووقته. أنزل الله توراة على موسى فكانت التوراة كتاب الله تبارك وتعالى في زمانها، ثم نسخت التوراة بإنزال الإنجيل على سيدنا عيسى، ثم نسخ كل هذا بماذا؟ بالقرآن الكريم. القرآن كتاب مهيمن على كل الكتب السماوية، فكل كتب أنزلها الله تبارك وتعالى إما أنها نسخت بالقرآن، وإما أنها أبطلت، أي أبطلت تشريعاتها الباطلة التي كتبت من عند هؤلاء الأحبار والرهبان فنسبت إلى الله تعالى. رابعا، أجمعت الأمة على أن النبي صلى الله عليه وسلم هو خاتم الأنبياء والمرسلين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. هذا إجماع للأمة. ولهذا نجد النبي صلى الله عليه وسلم يعرف نفسه فيقول: أنا العاقب فلا نبي بعدي. نقول هذا لهؤلاء الذين يدعون النبوة، بل إن بعضهم الآن من أدعياء التنوير يدعون أنهم أصلح وأرجح عقلا من محمد بن عبد الله، وأنهم أولى بالإصلاح والتجديد الديني من محمد بن عبد الله، وما قالوا ذلك إلا لتخريب الأصول العقدية التي جاء بها محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. خامسا، نؤمن ونعتقد اعتقادا جازما أن من لم يؤمن برسالة محمد صلى الله عليه وسلم، وأن من شكك فيها وطعن فيها، ومن لم يعتقد صحتها ولم يقر بصحتها، أنه كافر كفرا مخرجا عن ملة الإسلام، سواء كان يهوديا أو نصرانيا أو علمانيا أو ما كان على ساتلة ذلك. لأن الله تعالى حكم وقضى فقال سبحانه: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. قال نبيكم صلى الله عليه وسلم: والله لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بما أرسلت به إلا كان من أهل النار. ونبيكم صلى الله عليه وسلم رأى في يد عمر بن الخطاب صحائف من التوراة فقال له: أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ أي أمتحيرون فيها متخبطون؟ أمتحيرون فيها؟ أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ والله لقد جئتكم بها بيضاء نقية، والله لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. هذه أصول الإسلام الذي نعتقد أنه الحق، إن الدين عند الله الإسلام. هذه الآية وردت في سورة آل عمران، وقد وردت هذه الآية في هذه السورة لبيان هذه الأصول العقدية التي ينبغي أن يسير عليها المسلم الموحد، وفي المقابل لبيان بطلان عقائد أهل الزيغ والزيف والباطل. فجاءت هذه الآيات لتبين لنا أنه لا يحل لنا نحن المسلمين أن نتنازل عن ثوابتنا العقدية من أجل إرضاء حفنة من اليهود والنصارى. قال ربنا: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. جاءت هذه الآية لتقرير هذا الأصل. فإذا علمت هذا وأيقنت به يا عبد الله، فاعلم أنه يجب عليك أن تحفظ عقيدتك من الذوبان بما يعرف الآن بالانفتاح على الآخر، وبما يعرف بالتعددية وتفعيل المواطنة، لأن هذه الكلمات من شأنها أن تذوب عقائد المسلمين، فإذا ذابت عقيدتهم سهل اختراق جسمهم، إذا ضعفت المناعة الإيمانية سهل ويسر على كثير من أهل الباطل أن يخترقوا المسلمين. ولهذا بدأنا نسمع الآن في عصرنا عمن ألحد، أليس كذلك؟ بدأنا نسمع عن بعض الشباب الذين فتنوا بالميديا الإعلامية فتنصروا وتهودوا وتمجسوا وتسيعوا. لماذا؟ لأنه إذا ضعف الجسم سهل اختراقه بالأمراض. إذا فهمت هذا وعلمته، فاعلم رحمك الله أن الإسلام كدين، وهو دين الحق كما أسسنا، لا يجيز لنا المجاملة في باب الاعتقاد والإيمان. لا يحل لنا نحن المسلمين أن نجامل غير المسلمين على حساب اعتقادنا وإيماننا، كما أنهم لا يتنازلوا عن اعتقادهم فلا يحل لنا أن نتنازل عن اعتقادنا، وإنما يجب علينا أن نتعايش سوياً بالبر والإحسان دون الذوبان العقدي. نبيك صلى الله عليه وسلم حين دخل المدينة وأسس دولة الإسلام كانت المدينة قائمة على ما يعرف الآن في عصرنا بالتعددية، يعني لم يكن سكان المدينة كلهم من المسلمين، وإنما كان هناك مسلمين، وكان في مين؟ كان في يهود، صح. ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع اليهود طالما ظلوا مسالمين؟ فعل النبي صلى الله عليه وسلم ما أقرته الشريعة، وهو أن نبر هؤلاء وأن نحسن إليهم فيما يعرف بالمعاملات الحياتية. ولكن هل ورد أو أثر أن النبي صلى الله عليه وسلم تنازل عن عقيدته بحجة المصلحة؟ هل ذوب النبي صلى الله عليه وسلم الأصول العقدية التي ذكرتها لكم بحجة المواطنة؟ لم يفعل النبي ذلك، لم يفعل النبي ذلك، بل إن القرآن الكريم والسنة النبوية جاءت لتعضد ثبات النبي وأتباع النبي على معتقدهم. الله تعالى قال في كتابه: والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا كراما. أخذ العلماء من هذه الآية عدم جواز مشاركة أهل الكتابين وغيرهم في أعيادهم العقائدية الدينية. الله تعالى قال: ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. قال القرطبي رحمه الله تعالى: لا تتبعان سبيل من لم يحقق توحيدي ولم يؤمن بوعدي ووعيدي، ولا تقول إن هذه مصلحة. لا، فلا مصلحة في تذويب العقيدة. النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أنس بن مالك قدم المدينة، فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وجد أهلها يفرحون ويعظمون يومين، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم: ما هذان اليومان؟ قالوا: يومان كنا نفرح فيهما في الجاهلية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد أبدلكما الله بخير منهما، يومي الفطر والأضحى. أخذ العلماء من هذا الحديث أنه لا يمكن بحال من الأحوال أن يقر النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء على عيد باطل وعلى فرح بباطل، بل إن المبدل خير من المبدل منه، فلا يجوز أن نستعيض بهذا المبدل منه على المبدل. نبيك صلى الله عليه وسلم كما عند أبي داود بإسناد صحيح، جاءه رجل فقال: يا رسول الله، إني نذرت أن أنحر إبلا ببوانة، بوانة مكان. ففوجئ الرجل بسؤالين من النبي صلى الله عليه وسلم: الأول، هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قيل: لا. السؤال الثاني: وهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ هل كان فيها عيد من أعيادهم؟ فقيل: لا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل: أوف بنذرك، فإنه لا نذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. انتبه إلى سؤال النبي، لقد سأله سؤالان. السؤال الأول إيه؟ هل المكان اللي انت هتنحر فيه الإبل مكان عظمت فيه آلهة المشركين؟ طب وإيه المشكلة إن هي تعظم فيها آلهة المشركين؟ المشكلة إن النبي عايز يعمل مفاصلة عقائدية، حتى أماكنهم التي يتعبد الناس فيها أو تعبدوا فيها بالشرك والأباطيل، معلش إحنا مش عايزين نقرب لها فيما نتقرب به إلى الله تبارك وتعالى، لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. السؤال الثاني: هل فيها عيد من أعيادهم؟ طب وإيه المشكلة إن إحنا نهنئ غير المسلمين بأعيادهم؟ المشكلة أن هذا مدخل من مداخل التذويب العقائدي على مر العصور، فيبدأ الأمر بجواز تهنئة غير المسلمين بأعيادهم، ثم مشاركتهم في أعيادهم، ثم ابتزاز المسلمين، ثم بعد ذلك سيادة الكافرين على المسلمين. وربنا قال: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. هي مسألة خطوات، هي مسألة خطوات. الإسلام لأنه نزل من عند عليم خبير يعلم هذه النفوس المتآمرة التي تؤزهم أزل على عداء الإسلام، فيبطل الإسلام ما يعرف بالذوبان العقائدي. نبيك صلى الله عليه وسلم قال كما عند الإمام أحمد، قال صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. سيدنا عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه يقولها صريحة، يقول: إياكم ورطنة الأعاجم. ودي احنا بنوجهها للشباب الفيسبوكي، لشباب التويتر، لشباب الواتس: إياكم ورطنة الأعاجم، إياكم وملابس الأعاجم، إياكم وطريقة تفكير الأعاجم، إياكم وإدارة حياتكم وفق النمط الغربي الذي عليه الأعاجم. لأن رسول الله قال: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قيل: يا رسول الله، اليهود والنصارى؟ قال: فمن؟ إياكم ورطنة الأعاجم، واجتنبوا أعداء الله في أعيادهم، فإنها تنزل السخطة عليهم. بل إن الأمة أجمعت قوليا وعمليا على عدم جواز مشاركة غير المسلمين في أعيادهم الدينية العقائدية التي تصطدم مع عقيدتي والتي تخالف إيماني. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: وأجمعت الأمة على عدم جواز تهنئة غير المسلمين أو مشاركتهم في أعيادهم العقدية التي تصطدم مع عقيدتي. والإجماع العملي خير دليل. النبي صلى الله عليه وسلم كان معه يهود في المدينة، ولما فتح الله عليه مكة وشبه الجزيرة العربية كان هناك نصارى نجران، صح؟ فهل علم وأثر بإسناد صحيح أو حسن أو حتى باطل يا أخي، هل علم أن النبي صلى الله عليه وسلم أباح للمسلمين أن يذوبوا عقائديا وأن يتنازلوا عن عقيدتهم بتهنئة غيرهم ومشاركة غيرهم في احتفالاتهم كما يفعل جهال المسلمين في عصرنا اليوم؟ لا والله ما علم. أئمة المسلمين من الصحابة ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، هؤلاء جميعا يا إخوة كانوا يعايشون غير المسلمين، صح ولا لا؟ مش كان في أوطانهم وبلادهم غير مسلمين؟ هل علم أن واحدا من هؤلاء قدم تهنئة أو أن واحدا من هؤلاء شارك غير المسلمين في دينه واحتفاله بدينه؟ لا. طب ما هو المقتضي موجود، إظهار سماحة الإسلام وتقبل الآخر، ده المقتضي. أمال إيه المانع اللي منع هؤلاء؟ المانع الذي منع هؤلاء ما يعتقدونه في قلوبهم من أنه لا تسوية ولا تصالح بين التوحيد والشرك. هذا هو الذي ربي عليه هؤلاء في مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم. فإن قال قائل، وبهذا نختم خطبتنا الأولى، إن ما تقوله لا نسلم لك به لأن لنا اعتراضات نسمع بها ويقول بها البعض، نقول بعد جلسة الاستراحة تلك الاعتراضات وشيئا من الرد عليها. نسأل الله تبارك وتعالى أن يهدينا والمسلمين للحق، وأن يثبتنا على الإيمان، وأن يشرح صدورنا، وأن يهدينا لما يحب ويرضى. أقول ما تسمعون ويغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، ذكرنا بعض الأدلة القرآنية والنبوية والإجماع القولي والعملي على عدم جواز تذويب العقائد، وهو مآل ما يعرف وتفريع على ما يعرف بمشاركة غير المسلمين أعيادهم الدينية. وخلي بالك من كلمة الدينية دي. هناك طرح عقلي أو تساؤلات وهواجس نطرحها على هؤلاء المخدوعين الذين يساعدون في هدم المعبد وهم لا يدرون. لماذا تثار هذه الإشكالية في كل عام؟ تثار هذه الأزمة في بداية العام. لماذا يطالبنا الغير باحتفاله أو بالاحتفال بعقيدته ولا يطالبنا نفسهم نفس هؤلاء بالاحتفال مع اليهود؟ مش الآية بتقول لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين؟ والله الآية دي مظلومة جدا. إذا كنت بتقول إن أنت تهني وتجيز هذا لغير المسلمين من النصارى، طب ليه ما بتقولش على اليهود؟ ليه ما بتحتفلش بعيد الفصح مثلا؟ سيكون الاعتراض أن هؤلاء يحاربون ديننا ويضطهدون إخواننا في فلسطين. ده صح، دول اليهود المحاربين، بس في أكثر من 8 مليون يهودي مشردين وموزعين في كل دول العالم، ودول برضو مواطنين في أوطانهم لا بيعملوا حرب ولا حاجة. لما بتهنيش المسالمين منهم؟ ثانيا، الشيعة لما لا يهنئ المسلم السني؟ المسلم ده إن صح إطلاق لفظ الإسلام يعني عليه الشيعي في عيد الغدير. هتقول لي لأن الشيعة بيكفروا الصحابة، لأن الشيعة عندهم إشكاليات عقائدية، صح؟ طيب واحد بيكفر الصحابة فأنت ما بتهنيهوش، والتاني بيقول عيسى ابن الله أو هو الله، إزاي؟ اشمعنى هنا ما هنيتوش وهنا هنيته؟ ده منهج انتقائي. الثالثة، مصر أسأل الله أن يحفظ بلادنا وأن يجنبها الفتن. مصر هجمت عام 1967 من الكيان الصهيوني المغتصب، صح ولا لا؟ ثم نصرنا الله تبارك وتعالى على هؤلاء المجرمين في حرب العاشر من رمضان، صح؟ طب ليه ما بنعملش تبادل تهاني؟ احنا نهنيهم 67 في وقت الهزيمة وهم كانوا منتصرين، وهم يهنونا في العاشر من رمضان. لو انا قلت هذا الطرح، انا لو قلته، حد هنا في بلادنا سيقبل هذا الطرح؟ طب العكس، لو قاله احدهم من العرب، من العرب الموجودين، ما هو في ناس هناك مجنسين بالجنسية اليهودية موجودين بيسموهم عرب إسرائيل، وفيهم ناس وللأسف الشديد بتدين بالإسلام. تخيل واحد وقف وقال هذا الطرح بين اليهود، هيعملوا فيه إيه؟ هيحجروا عليه. لماذا؟ لأنه جن عقله. هتقول لي يا مولانا ولكني سمعت شيخ الدراويش في مصر يقول أن هذه فتوى وليست حكم، والفتوى تتغير بتغير الزمان والمكان والوقائع والأحوال والأشخاص. نقول له ده كذب، ده ضحك على الدقون، ده استغلال لجهالة العامة. بقى التوحيد وتقرير التوحيد وتقرير الولاء والبراء، البراء من المشركين والولاء لله ورسوله والمؤمنين، مش حكم. أمال هو إيه؟ ده أصل الأصول، أصل أصول التوحيد. يبقى الفتوى يا مولانا مش هتدخل في هذا الموضوع. واحد تاني يقول لي يا مولانا لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. الآية دي بتقول لنا إن إحنا نبقى سكلانس، نبقى احنا كده احنا واليهود والنصارى والبوذيين وكله بقى نبقى حاجة زي الفل ما دام انهم من المسالمين. نقول لا، انت عندك خلط في المفاهيم. في فارق بين الاعتقاد وبين المعايشة والمعاملة. الاعتقاد بين القرآن بشكل واضح لكم دينكم ولي دين، لكم دينكم الكفري ولي دين الإسلام الحق، ده الاعتقاد صح. لما ربنا يقول وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا. إزاي دي هتجتمع مع واحد قاعد يصلي ويقول قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد؟ إزاي هنزودها؟ إزاي دي مش هتركب على بعض صح؟ يبقى لكم دينكم الكفري ولي دين، ولكن لا يمنع هذا الاعتقاد من التعايش. عشان كده نقول لغير المسلمين في بلادنا الإسلامية أنت جارنا في السكن وزميلنا في العمل. ولهذا أوجب الله تبارك وتعالى علينا ما يلي: الإسلام اللي بيتهم بالعنصرية واللي بيتهم بنبذ الآخر والكراهية، الإسلام بيقول إنه يجب على المسلمين إن هم يوفروا الحاجات دي لغير المسلمين. واحد، إن هم يوفروا حق الإقامة لغير المسلمين المسالمين في بلادهم. اثنين، يوفروا لهم حق رعاية حق الحرية في الاعتقاد وإقامة شعائر دينهم بلا استعلان. ثالثا، حقهم في الأمان والحماية. أربعة، حقهم في العدل معهم. خمسة، حقهم في حرية الفكر والرأي بما لا يصادم شريعتنا الإسلامية. ستة، حقهم في حرية التعليم والعلاج كالمسلمين. سبعة، حقهم في التملك. ثمانية، حقهم في تولي الوظائف وفق الضوابط الشرعية لما يعرف بالولايات العامة والخاصة. ثمانية، حقهم في إبداء الرأي والشكوى والتظلم. تسعة، حق تعليم أبنائهم. عشرة، حقهم في الانتفاع بالمرافق والخدمات العامة. 11، حقهم في التكافل الاجتماعي وحصول غير القادرين منهم على ما يحتاجون إليه. ثم حقهم في الحوار معهم وحقهم في الجيرة عدم إيذائهم. إيه رأيكم في الإسلام اللي بتشوه صورته دلوقتي في التوكشو الإعلامي؟ ده الإسلام. وقد كتبت هذه الكلمات اليوم من كتب أهل العلم، من كتب الفقه التراثية اللي هم بيقولوا احنا عايزين نحرق كتب التراث. ادي كتب التراث بتقول نعمل ايه مع غير المسلمين. بس كل اللي انتوا سمعتوه ده في جانب الحياة، يعني في جانب المعاملة ولا في جانب الاعتقاد؟ في جانب المعاملة. إنما جانب الاعتقاد، اعتقاده في كاعتقادي في يا أخي، هو نفسه إذا سألته بإخلاص فقلت له هل سيدخل المسلم جنة الخلاص؟ هيرد عليك ويقول لك إيه؟ أمال أنا أروح فين؟ ما هو النهاردة أنت لو قلت إن المسلم هيدخل جنة الخلاص وهيسعد السعادة الأبدية يبقى أنا ديني إيه؟ ديني باطل. يقوم هو جاي يقول هذا الكلام. طب يا أخي، أمال أنت بالطالب المسلم أن يتنازل عن قول الله ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، بالطلب يتنازل عنها ليه؟ صح ولا لا؟ إذن لابد أن ننتبه إلى فارق جوهري بين العقيدة والإيمان وبين المعاملة الحياتية، ونبيك صلى الله عليه وسلم رسول الإنسانية المظلوم يقول: ألا من انتقص حق معاهد، ألا من انتقص حق معاهد أو ظلمه كنت له خصيما يوم القيامة. صلى الله على محمد. يقولون، وهذه الشبهة الأخيرة، يقولون: كيف تقولون بعدم جواز التهنئة، بعدم جواز تهنئة غير المسلمين في أعيادهم الدينية؟ لأن الأعياد الاجتماعية، المناسبات الاجتماعية، الفرح، الجواز، الطهور، الطلاق، واخد بالك، الموت، يجوز للمسلم أن يشارك غير المسلم في حدود الشريعة فيها. يبقى احنا كل الكلام على ايه؟ على الأعياد العقائدية الدينية التي تصادم عقيدتنا. يقول لك: ازاي انتوا بتقولوا بعدم جواز التهنئة لغير المسلمين وربنا أباح الزواج من الكتابية؟ نقول له: انت بتتلاعب ليه بالنصوص؟ ان اشر الناس من يتستر بالحق ليبطل بهذا الحق الحق، هذا هو اشر الناس عند الله، من يتستر بنصوص الشريعة حتى يبطل نصوصا اخرى في الشريعة. نقول: في فارق بين نوعين من المحبة، المحبة الجبلية الطبيعية والمحبة الدينية. المحبة الجبلية الطبيعية هذا شيء لا كذب للإنسان فيه، فربنا تبارك وتعالى جبلك على محبة أبيك وهو الأصل، وابنك وهو الفرع. طيب لو أبويا كافر وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لي به ما ليس له ما ليس لك به علم فلا تطعهما، أي لا تطعهما في تذويب العقائد الدينية، وصاحبهما في الدنيا معروفة، أي في المعاملة الحياتية. أكيد هذا الابن بيحب أبوه، صح؟ وأبر البر إن أنا أنقذ أبويا من النار، صح؟ فبحاول إن أنا أدعوه إلى الإسلام علشان يسيب الكفر والضلال اللي هو عليه عشان يدخل للإسلام. طب إن أبى، سأصاحبه في الدنيا معروفة، إنما سأصاحبه في الدنيا وذوب عقيدتنا عشان أروح أنا كمان مع النار في الآخرة؟ لا. الآية تقول أيضا: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان. طب دي كلها في المحبة الإيه؟ المحبة الجبلية الطبيعية. أمال المحبة الدينية هي أنواع، منها ما هو واجب كمحبة المسلم لأخيه المسلم فوق أي أرض وتحت أي سماء، ومنها ما هو مستحب كالأخوة في الله تبارك وتعالى بين الصالحين، ومنها ما هو جائز كالأخوة في النسب، ومنها ما هو محرم كادعاء أخوة غير المسلمين. وربنا تبارك وتعالى قال: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. الولاء، المحبة، النصرة لا تكون إلا لمن أسلم وجهه لله وهو محسن. أخيرا قبل نزولي من على منبر رسول الله، لماذا كل هذا في هذا الوقت؟ علم تاريخيا أنه لا يتسلل عدونا لأمتنا إلا في أوقات ضعف ووهن هذه الأمة، فإذا ضعفت الأمة سهل اختراقها. وإذابة الفوارق العقدية بين المسلمين وغير المسلمين من اليهود والنصارى وغيرهم يساوي تمييع العقيدة. فإذا ميعت العقيدة سهل جدا أن أطرح عليك بعض الشبهات، وحينها ستتذبذب عقائديا. إذا تذبذبت عقائديا إما أن تترك الإسلام وتعلن الكفران، وإما أن تدعي أننا جميعا أهل حق، المسلم أهل حق، واليهودي أهل حق، والنصراني أهل حق، والبوذي أهل حق، والملحد أهل حق، وإما أن تترك الأمر برمته وأن تتحالف مع عدوك ليقيم عدوك اعتقاده وليتوسع فيما يريد. في واحد اسمه القس زويمر عمل مؤتمر اسمه مؤتمر المبشرين في القاهرة سنة 1937، قال في: إنكم أعددتم نشأ في ديار المسلمين لا يعرف الصلة بالله ولا يريد معرفتها، وأخرجتم المسلم من الإسلام ولم تدخلوه في النصرانية، فجاء الشباب كما أردنا لا يهتم بالعظائم الدينية ويحب الراحة والكسل. إذا خرج الشباب من الاعتقاد سهل تذويبه، وهذا ما حصل في ليلة الكريسماس المشؤومة. بصوا كده، يمكن انتوا ربنا حافظ عليكم دينكم عشان انتوا ناس طيبين ومحترمين في قرى، بصوا على المدن واللي حصل فيها، بصوا على مشاركة ملايين محمد واسماعيل وخالد وعلي واحمد وازدحمد، شاركوا غير المسلمين بدرجة فاقت غير المسلمين واستفزت غير المسلمين. فأتت رسالة من دكتورة أمريكية أشهرت إسلامها قريبا، فقالت: إني لأتعجب لمسلمي الشرق، إننا لا يمكن أن نشارك غيرنا في أمريكا في اعتقاداتهم ولا في احتفالاتهم، بينما وجدت مسلمي الشرق يحشرون أنفسهم، هكذا تقول، يحشرون أنفسهم في الاحتفال بأعياد غيرهم، ولا نجد كل هذا الفرح ولا كل هذا السرور في احتفالنا بأعيادنا. فلهذا يا إخوة، نحن الآن في مفترق طرق. قابلني أحد الطلاب في المرحلة الثانوية في الجمعة الماضية وقال لي: يا شيخ، أنا سمعت أحد الدعاة يقول بعدم مشاركة غير المسلمين في أعيادهم، فقلت في نفسي: هذا متشدد، وفيها إيه؟ الجماعة اليهود دول الناس محترمين، والجماعة النصارى دول الناس محترمين، وكل الناس محترمين، اللي عايز يشارك يشارك، واللي مش عايز يشارك ما يشاركش. قلت: ظفر عدوك بك، هي دي. يبقى نجحوا في تذويب عقيدته الدينية، وبهذا يسهل أن يقترف وأن يؤخذ هذا الشاب إلى التنصير أو التشيع أو الإلحاد أو العلمانية أو التنصير. وصلت أيها الإخوة، خطبتكم اليوم في أصل من الأصول، ألا وهو الرسول محمد وتقارب الأديان. ونحن المسلمين لا نعتقد أن هناك أديان، وإنما هو دين واحد، إن الدين عند الله الإسلام. نسأل الله أن يمسكنا بإسلامنا وأن يثبتنا عليه وأن يحشرنا مع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم مسكنا بالحق وثبتنا عليه، اللهم احفظنا من الأباطيل والأراجيح التي يسوق لها إعلاميا الآن لتذويب عقائد المسلمين. اللهم احفظ علينا ديننا ومسكنا بإسلامنا وثبتنا على الحق حتى نلقاك يا ربنا. رب اجعلنا لك ذكارين، لك شكارين، لك مطواعين، عليك متوكلين، إليك منيبين مخبتين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. اللهم أنقذ المسلمين المستضعفين المضطهدين المشردين في كل الأرض. اللهم إن اليهود والنصارى وأحزاب الكفر قد تمالؤوا عليهم، فانصر أمة نبيك على الأحزاب. اللهم انصر أمة نبيك على الأحزاب، اللهم أنقذ إخواننا المشردين على أيدي غير المسلمين في تركستان الشرقية، أنقذ المستضعفين من المسلمين في سوريا، أنقذ إخواننا من أهل السنة والجماعة في العراق، أنقذ إخواننا في اليمن، احقن دماء المسلمين في ليبيا، احفظ بلادنا مصر، واحفظ بلاد الحرمين من العبث واللهو يا رب العالمين. أنقذ بلاد المسلمين من الفتن، احفظهم من المؤامرات. اللهم إن الأحزاب قد اجتمعوا على أمتك، فانصر أمة نبيك على الأحزاب. اللهم إن الأحزاب قد اجتمعوا على أمتك، فانصر أمة نبيك على الأحزاب. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر أصحاب النبي، ولعن من لعنهم أو سبهم وانتقص قدرهم. اللهم آمين. أقم الصلاة.